الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن لأبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة النور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: تفسير سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قال أبو جعفر: يعني بقوله تعالى ذكره سورة أنزلناها، وهذه السورة أنزلناها، وإنما قلنا معنى ذلك كذلك لأن العرب لا تكاد تبتدئ بالنكرات قبل أخبارها إذا لم تكن جوابا، لأنها توصل كما يوصل الذي ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة، فيستقبح الابتداء بها قبل الخبر إذا لم تكن موصولة، إذ كان يصير خبرها إذا ابتدأ بها كالصلة لها، ويصير السامع خبرها كالمتوقع خبرها بعد، إذ كان الخبر عنها بعدها كالصلة لها.
أعد تاني معلش.
وإنما قلنا معنى ذلك، قال أبو جعفر يعني بقوله تعالى ذكره سورة أنزلناها وهذه السورة أنزلناها، وإنما قلنا معنى ذلك كذلك،
يعني سورة أنزلناها معناها وهذه السورة أنزلناها، فيكون الابتداء بالمعرفة وليس بالنكر. نعم.
وإنما قلنا معنى ذلك كذلك لأن العرب لا تكاد تبتدئ بالنكرات قبل أخبارها إذا لم تكن جوابا، لأنها توصل كما يوصل الذي ثم يخبر عنها بخبر ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة، فيستقبح الابتداء بها قبل الخبر إذا لم تكن موصولة، إذ كان يصير خبرها إذا ابتدأ بها كالصلة لها، ويصير السامع خبرها كالمتوقع خبرها بعد، إذ كان الخبر عنها بعدها كالصلة لها، وإذا ابتدأ بالخبر عنها قبلها لم يدخل الشك على سامع الكلام في مراد المتكلم. وقد بينا فيما مضى قبل أن السورة وصف لما ارتفع بشواهده، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وأما قوله وفرضناها، فإن القراءة اختلفت في قراءته، فقرأته بعض قراءة الحجاز والبصرة.
وهذه السورة الوحيدة التي بدأ الله عز وجل في كتابه بهذا السياق سورة، مع أن كل سورة أنزلها الله سبحانه وتعالى، فالأعراف والأنعام والبقرة وآل عمران كل هذه سور أنزلها الله سبحانه وتعالى، لكن في قول تبارك على سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون، إشارة إلى لفت الانتباه إلى هذه السورة، فإن فيها من الحكم وفيها من الأحكام وفيها من الأمور في معرفة الحلال والحرام ما ينبغي العناية به. نعم.
وأما قوله وفرضناها، فإن القراءة اختلفت في قراءته، فقرأته بعض قراءة
في هذا أيضا بيان سورة أنزلناها، بيان لعقيدة السنة والجماعة أن القرآن أنزل من لدن حكيم خبير، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن، وليس أن الله عز وجل خلق أصواتا في الهواء وأضاف لنفسه إضافة تشريف وسماها قرآنا، لكن هذا قد نزل من الله سبحانه وتعالى سورة أنزلناه، ثم أنزل بهذا جبريل، نزل به الروح الأمين، ثم بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن من لدن حكيم خبير نزل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما قوله وفرضناها، فإن القراءة اختلفت في قراءته، فقرأته بعض قراءة الحجاز والبصرة وفرضناها، ويتأولونه وفصلناها ونزلنا فيها فرائض مختلفة، وكذلك كان مجاهد يقرأه وتأوله. قال حدثني أحمد بن يوسف وساق بسنده عن مجاهد أنه كان يقرأها وفرضناها يعني بالتشديد. وساق بسنده عن مجاهد في قوله وفرضناها قال الأمر بالحلال والنهي عن الحرام، وساق بسنده عن مجاهد مثله. وقد يحتمل ذلك إذا قرئ بالتشديد وجها غير الذي ذكرنا عن مجاهد، وهو أن يوجه إلى أن معناه وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم من الناس إلى قيام الساعة. وقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والكوفة والشام، وفرضناها بتخفيف الراء، بمعنى أوجبنا ما فيها من الأحكام عليكم وألزمناكموه وبينا ذلك لكم. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وذلك أن الله قد فصلها وأنزل فيها ضروبا من الأحكام وأمر فيها ونهى وفرض على عباده فيها فرائض، ففيها المعنيان كلاهما التفريض والفرض، فلذلك قلنا بأية القراءتين قرأ القارئ فمصيب الصواب. ذكر من تأول ذلك بمعنى الفرض والبيان من أهل التأويل، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وفرضناها يقول بيناها، وساق بسنده عن ابن زيد في قوله سورة أنزلناها وفرضناها قال فرضناها لهذا الذي يتلوها مما فرض فيها، وقرأ فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقوله وأنزلنا فيها آيات بينات يقول تعالى ذكره وأنزلنا في هذه السورة علامات ودلالات على الحق، بينات يعني واضحات لمن تأملها وفكر فيها بعقل أنها من عند الله، فإنها الحق المبين وإنها تهدي إلى الصراط المستقيم، كما حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج وأنزلنا فيها آيات، قال ابن جريج الحلال والحرام والحدود. لعلكم تذكرون يقول لتتذكروا بهذه الآيات البينات التي أنزلناها،
وهذا إشارة أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتذكره المتذكر وليعقله العاقل وليعمل به التقي، كما قال سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، إشارة إلى أن القرآن ما نزل لتتلوه الألسن فقط، وإنما نزل لتتلوه الألسن وليعمل به الإنسان. فالقرآن كتاب هداية تستقيم به حياة الناس، فمن أعرض عن هذا القرآن فليس له إلا المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فلا فلاح ولا نجاح ولا صلاح ولا استقامة ولا عزة ولا فوز ولا حياة طيبة إلا في ظل القرآن والسنة، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة والأمة. ومهما ابتغينا الصلاح والإصلاح والاستقامة والعزة في غير الكتاب والسنة أذلنا الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى وليس أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا، قد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في كثير من آي القرآن، فلا بد إذن من الاستقامة على هذا واليقين بهذا الأمر. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وعلامات واضحات على استقامة البشرية على فعل المصالح وأخذها واجتناب المفاسد ودرئها لعلكم تذكرون، ونحن لا نعمل بهذه الصورة ولا نعمة في هذه الصورة. فالحدود التي ذكرت حد الزنا وحد القذف، ثم بعد ذلك الحرمات التي روعيت من الحجاب ومن الخلوة وغير ذلك، ثم الأمر بالنكاح على وفق الشريعة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ثم بيان حال الكفار والأمثلة لذلك، ثم عود أيضا إلى آيات التمكين في القرآن. سورة كل ما فيها إنما هي هداية تساق إلى الأمة، ولكن أين العامل بهذا؟ سبحان الله سبحان الله، ربما لو كان قانونا بشريا لا أخذه الناس ما أخذ الجد، لكن هذه آيات بينات يحفظها الحافظون ويتلوها التالون، ولكن لا يعمل بها إلا القليلون، بل قل النادرون، بل قل الغرباء، فلا يعمل بها إلا الغرباء. هذه الآيات إن تلوتها اليوم ربما ظن الناس أنك رجعي وأنك في عصر حجري، كما يقال عصر البيداء والصحراء، إذا قلت قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فما محلها الآن يا أخواني؟ وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، إلى غير ذلك من الآيات. أين هذا الواقع في كثير من الناس للأسف الشديد؟ لكن سبحان الله، هذه هداية في سورة النور، فكيف إذا انتقلنا إلى سورة البقرة إلى آل عمران إلى سور القرآن حتى في سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس حتى في سورة الفاتحة كلها هدايات. لكن سبحان الله العظيم يا ليت الأمة تعي هذا تعي الأمة هذا وترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال أو زنت من النساء وهو حر بكر غير محصن بزوج فاجلدوه ضربا 100 جلدة عقوبة لما صنع وأتى من معصية الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة وهي رفقة الرحمة في دين الله يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما ما على ما ألزمكم به.
فإن من أخذته رقة قلب في ذلك وأراد أن يطبق هذا الحد فهذا دليل على ضعف إيمانه، لأن الإنسان ينبغي أن ينضبط قلبه بشرع الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين تأخذهم رأفة في إقامة الحدود على ما لم تأخذهم رأفة في انتهاك الحرمات، لم تأخذهم رأفة في انتهاك الحرمات ثم أتت الرأفة في إقامة الحدود الزواجر للمجتمع والجوابر لهذا الرجل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ولا إثم عليه فيما يتعلق بهذا. على ما يتحدث الناس عن الحدود ولا يتحدث الناس عن الجرائم، فإن الحد هذا أقيم على بريء، أقيم الحد على من اقترف ما يستوجب هذا الحد. على ما أخذتك الرأفة بزان تسلق الأسوار وتجنح بالظلام وانتهك الحرمات ونكس رؤوس الآباء، على ما أخذتك الرأفة بهذا ولم تأخذك الرأفة به يوم أن فعل الجريمة، على ما؟ إذن هذا لا يمكن أن يكون دليل عقل ولا دليل إيمان كامل، إنما يدل هذا على ضعف الإيمان وعدم الفقه والبصيرة. نعم.
واختلف أهل التأويل في المنهي عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهما، فقال بعضهم هو ترك إقامة حد الله عليهما، فأما إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم بهما رأفة في دين الله. ذكر من قال ذلك: وساق بسند عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبيد ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جلد ابن عمر جارية له أحدثت فجلد رجليها، قال نافع: وحسبت أنه قال وظهرها، فقلت: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فقال: وأخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها. وساق بسند عن عبد الله بن أبي مليكة يقول: حدثني عبيد الله.
هذا هو المباح للإنسان، لإنسان أن يقيم الحد بدون الرجوع إلى الحاكم، لأن الحاكم هو الذي أذن في ذلك، فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للسيد أن يقيم حد الزنا على جاريته. وطبعا حد الزنا بالنسبة للجارية، الجارية ليس عليها رجل، إنما هو الجلد، والجلد نصف ما يكون على الحرة. نعم.
وساق بسندي عن عبد الله بن أبي مليكة يقول: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حد جارية له فقال للجالد وأشار إلى رجلها وإلى أسفلها، قلت: فأين قول الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ قال: أفأقتلها؟ وساق بسندي عن مجاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ قال: أن تقيم الحد. وساق بسندي عن ابن جريج: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ قال: لا تضيعوا حدود الله. قال ابن جريج وقال مجاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة، لا تضيعوا الحدود في أن تقيموها، وقالها عطاء بن أبي رباح. وساق بسندي عن مجاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ قال: يقام حد الله ولا يعطل وليس بالقتل. وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال: الجلد. وساق بسندي عن إبراهيم في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: الضرب. وساق بسنده عن قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عمران قال: قلت لأبي مجلد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، إلى قوله: واليوم الآخر، إنا لنرحمهم أن يجلد الرجل حدا أو تقطع يده. قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحد. وساق بسنده عن مجاهد في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال لا تقام الحدود. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها وافترضها عليهما. وساق بسنده عن سليمان عن خالد بن أبي عمران أنه سأل سليمان بن يسار عن قول الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أفي الحدود أو في العقوبة؟ قال ذلك فيهما جميعا. وساق بسنده عن عطاء في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال أن يقام حد الله ولا يعطل وليس بالقتل. وساق بسنده عن عامر في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال الضرب الشديد. وقال آخرون بل معنى ذلك ولا تأخذكم بهما رأفة فتخفف الضرب عنهما ولكن أوجعوهما ضربا. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن الحسن وسعيد بن المسيب ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال الجلد الشديد. وساق بسنده عن حماد قال يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما وأما الزاني فتخلع ثيابه وتلا هذه الآية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقلت لحماد أهذا في الحكم؟ قال في الحكم والجلد. وساق بسنده عن الزهري قال يجتهد في حد الزاني والفرية ويخفف في حد الشارب الشراب. وقال قتادة يخفف في الشراب ويجتهد في الزاني. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك ولا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حد الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لدلالة قول الله بعده في دين الله يعني في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين إقامة الحد عليهما على ما أمر من جلد كل واحد منهما 100 جلدة مع أن الشدة في الضرب لا حد لها يوقف عليه وكل ضرب أوجع فهو شديد وليس للذي يوجع في الشدة حد لا زيادة فيه فيؤمر به وغير جائز وصفه جل ثناؤه بأنه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته. وإذا كان ذلك كذلك فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو عدد الجلد على ما أمر به وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان الرأفة
يعني إقامة الحد ولا تأخذكم بهم رأفة أن تقيموا الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ونفذه الرسول صلى الله عليه وسلم على صفة ما نفذه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نترك إقامة الحد بل لابد من إقامته وكذلك لا ينبغي أن نقلل من صفته فنجعل 150 جلدة بل هي 100 جلدة وتكون على الصفة الواردة في الشرع فلا هو الجلد الذي يقتل ولا هو الجلد الذي لا يؤثر وإنما كما وصفت الشريعة الجلد في ذلك الذي يحصل به الألم والإيلام. نعم. فمن وفق الشريعة في ذلك فقد قام بالواجب عليه ومن خفف من أجل الرأفة فإنه مذموم. هذا معنى ولا تأخذكم به رأفة في دين الله لا في إقامة الحد أصالة ولا في صفة الحد بعد ذلك. فقد يقوم الواحد الحد على غير الصفة يعني مثلا يقيم الحد على رجل شاب قوي فيأتي 100 صوت ويضرب به ضربة واحدة فهذا لا ينبغي لأن هذا مجاملة وحكم ذلك حكم ضربة الواحدة ليس 100. لكن لو أن إنسانا يخشى عليه ويخاف عليه أن ضرب 100 أن يقتل أن يموت فهذا الذي قد يفعل معه ذلك على الصحيح من كلام أهل العلم. فالشاهد أنه إن ترك إقامة الحد فهذا مخالف وإن غير صفة الحد على وجه أخف فهذا مخالف. فمن أراد تطبيق الآية وتنفيذ الأمر أقام الأمر الحد وصفته على وفق الشريعة الإسلامية. نعم. خمسون الأمة هذا جلده ما لها الحد الجلد هي على النص ما لها رجم سواء أي نعم نعم ف فعليهن نصف معنى المحصنات، ومعلوم أن الرجل ما يتنصف. فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب. الإيه؟ ما هو الرجم، احنا قلنا الرجم يصمت، ما في على الأمة ما في الرجم ولا على العبد ما في الرجم. يبقى إذن ما العذاب ما هو؟ الجلد، والجلد قال على النص ما في فرق، ما في فرق. تعذر طيب. هذا ليس دليل، هذا يحتاج إلى دليل. إحنا هذا النص القرآني فيه شيء واحد. طيب كيف يوافق الشريعة؟ خلاص إحنا الحر، الحر ما مالك الدخل بالحر؟ الحر ما تقاس عليه هنا، الأمة ما تقاس على الحر. هذا نظر، هذا نظر، لكن القرآن ما يسكت عن شيء. لو فيه ذلك لذكر هذا. نعم أيوه ماشي، ما هو قول، لكن يبقى دليل هذا القول، دليل هذا القول. هات كده تفسير آية النساء.
نعم. وللعرب في الرأفة لغتان، الرأفة بتسكين الهمزة والرافة بمدها، كالسأمة والسآمة والكأبة والكائبة. وكأن الرأفة المرة الواحدة والرافة المصدر، كما قيل ضؤول ضآلة، مثل فعل فعالة، وقبح قباحة. وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يقولون إن كنتم تصدقون بأن الله ربكم وباليوم الآخر وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة وللثواب والعقاب، فإن من كان بذلك مصدقا فإنه لا يخالف الله في أمره ونهيه خوف عقابه على معاصيه. وقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يقول تعالى ذكره وليحضر جلد الزانيين البكرين وحدهما إذا أقيم عليهما.
وهذا لا يعني أنه من لم يقم الحد فإنه لا يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر، وإنما هذا تهييج على إقامة الحد. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فأقيموا هذه الحدود، ولا تأخذكم رأفة في دين الله بالزاني والزانية. وليس معنى أنه يكون كافرا من لم يقم الحد، ليس كذلك، وإنما المعنى كما قلنا هذا تهييج. وأيضا لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل من ترك إقامة الحد، فإن الإيمان الكامل يقتضي امتثال الأمر واجتناب النهي. نعم. عجيب على هذا القول. إذا كانت محصنة تجلد الخمسون، وإذا كانت غير محصنة تجلد المئة. عجيب هذا. نعم. إنما هذه الظاهرية خالية من الفهم. نعم. هذا لا مفهوم له. هذا مفهوم. مثل وربائبكم ونات في حجوركم من نسائكم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد الزانيين البكرين وحدهما إذا أقيم عليهما طائفة من المؤمنين. والعرب تسمي الواحد فما زاد طائفة. وقوله من المؤمنين يقول من أهل الإيمان بالله ورسوله. وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب الزانيين البكرين، فقال بعضهم أقله واحد. ذكر ما قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد قال: الطائفة رجل. وساق بسنده عن مجاهد في قول الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال: الطائفة رجل، قال علي: فما فوق ذلك. وقال ابن القواس: فأكثر من ذلك.
نعم، وساق أقوالا عن السلف في هذا، ساق هذا القول عن جماعة من السلف. وقال آخرون أقلوا في هذا الموضع رجلان، ذكره بسنده عن ابن أبي نجيح رحمه الله تعالى قال عطاء أقله رجلان. وساق بسنده عن عكرمة قال: ليحضر رجلان فصاعدا. وقال آخرون أقل ذلك ثلاثة فصاعدا. وساق بسنده عن أبي ذئب عن الزهري قال: الطائفة ثلاثة فصاعدا. وقال آخرون بل أقل ذلك أربعة. وساق عن ابن أبي زيد عن ابن زيد قال: الطائفة التي يجب بها الحد أربعة. وأولى الأقوال، نعم،
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقل ما ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين الواحد فصاعدا. وذلك أن الله عم بقوله وليشهد عذابهما طائفة، والطائفة قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدا. فإذا كان ذلك كذلك ولم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد، كان معلوما أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحد مما أمر الله به بقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، غير أني وإن كان الأمر على ما وصفت أستحب ألا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس، عدد من تقبل شهادته على الزنا، لأن ذلك إذا كان كذلك فلا خلاف بين الجميع أنه قد أدى المقيم الحد على ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون.
وهذا اختيار طيب، يعني قال الشرع لم يرد ولم يحدد عددا معينا يناط الحكم به، فما قال أربعة ولا خمسة ولا واحد ولا اثنين، لما قال طائفة. فحينئذ نرجع إلى لغة العرب، فلغة العرب تطلق الطائفة على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الأربعة، فمن أقام الحد مع وجود أي عدد من هذه الأعداد فقد نفذ أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: غير أني أستحب أن يكون أقل عدد في ذلك الأربعة، وهم الشهداء في الزنا. وهذا حتى يحصل الاشتهار بذلك والتبكيت، فإن من يقام الحد عليه أمام واحد بخلاف من يقام الحد أمام اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فيحصل بذلك الزجر أكثر وأكثر، لكن هذا ليس بالواجب، هذا ليس بالواجب، هذا كلام طيب، إن أمكن أن يكثر العدد فهذا طيب. نعم. طيب، نقف عند الزاني.
لو يصور إقامة الحد على الفضائيات مباشرة، يعني هذا يقول في الآية وليش تعتبرون ذلك من المؤمنين؟
والله ما يبعد، يعني ما يبعد لو أن هذا أقيم على مرأة ومسمع من الناس فكذا، نعم هذا ما يبعد. نعم. مفهوم الآية إيه؟ ماشي، هذا حجتهم. طيب، احنا ما عندنا عموم، احنا عندنا النص، فإذا أحصنا فإن أتينا بفحشنا فعليه نصف مع المحصنات من العذاب من العذاب. وإذا أحصنا هنا ليس لا مفهوم له لا مفهوم طبعا لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل ذلك. وإنما العموم في إقامة الحد على الأمة. طب الحد المذكور في النص الشرعي هو هذا الحد. ولم يفرق. طب ولم يفرق طيب صح يعني أقيم عليه الحد يا أخي. لا يعني تأكيد تأكيد اجلدوها ثم ويعني ولو كانت غير محصنة مش معناه اجلدوها 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 يعني بقى ثلاث مرات يبقى أنا اجلدها كم واحدة واثنين وثلاثة ولا اثنين واثنين واثنين ولا خمسة وخمسة وخمسة يعني أقيموا عليها الحد ولو تكرر هذا ولا ترجموها. لا الحد والجلد فمعنى اجلدوها يعني اجلدوها يعني أقيموا عليها الحد أقيموا عليها الحد. وانت لو قلت عشرة ما دليل عشرة ما دليل العشرة الخمسة السبعة الثمانية. لكن لو انت عندك ما يرفع هذا لو انت عندك ما يرفع هذا لان عندنا حد مقدر. ما الحد المقدر؟ فنصف مع المحصنات من العذاب. اذا صار عندنا النصف هذا مقدر نحتاج بقى الى دليل يخرج غير المحصنة عن هذا الامر. نحتاج الى هذا الدليل ما في. يبقى إذن قوله فإذا حصنا مثل في حجوركم وربيكم في حجوركم يبقى هذا لا مفهوم له هذا لا مفهوم له. نعم.